أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقع الكلام في الجهة الثانية، وهي معقودة لبيان كيفية الامتثال في النواهي وفرضه عن الأوامر، وفي هذا المجال توجد كلمة مشهورة بين الأصوليين، خلاصتها أن الأمر طلب إيجاد الطبيعة، والعقل يحكم بأن الطبيعة توجد بوجود فرد من أفرادها، وهو المعبر عنه بصرف الوجود، وأن النهي طلب الترك، أو بحسب رأي المتأخرين الزجر عن الفعل. والطبيعة لا تنعدم إلا بانعدام تمام أفرادها، وهذا ما يبرر ويفسر لنا الفرق بين كيفية امتثال الأمر وكيفية امتثال النهي. وخلاصة ما أفيد في هذه الكلمة أن الأمر لا يرتبط بالمدلول اللفظي والوضع للأمر والنهي، بل يرتبط بلازم المدلول الوضعي وحكم العقل، لأن الطبيعة يكون وجودها عندما تطلب مطلقة بوجود فردها الأول أو دفعتها الأولى المعبر عنها بصرف الوجود، بينما لا تنعدم بالكامل عقلا إلا إذا انعدم تمام الأفراد. وهذا الكلام تقريبا هو الكلام المدرسي، وهو يتمشى بشكل مباشر وبشكل شبه مباشر، بشكل مباشر مع القائلين بأن النهي طلب الترك، وبشكل شبه مباشر مع القائلين بأنه الزجر عن الفعل. جيد، مو مشكلة، ولم أجد من ناقش في هذا الكلام أو توقف عنده بحسب الظاهر قبل المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه، إذ أفاد في هذا الموضع من تعليقته نهاية الدراية على كتاب أستاذه الخراساني كفاية الأصول أن هذا الكلام لا يصح، ذلك أن هذه العبارة يستفاد منها أن الطبيعة شيء واحد في الخارج لها أفرادها الكثيرة، بحيث توجد الطبيعة بشكل كامل في تمام الأفراد، فتكون نسبة الطبيعة إلى الأفراد كما يعبرون نسبة الأب إلى الأبناء بينما التصور الصحيح للكل الطبيعي أنه توجد حصة منه بوجود فرد من أفراده في الخارج، فالطبيعة موجودة بوجود الفرد الأول بالكامل وبوجود الفرد الثاني بالكامل، وهذا مقصودنا والكلام له بتوضيح منا طبعا من أن الطبيعة توجد في الخارج بوجود فرد، الوجود السعي للطبيعة كما يعبرون يوجد بوجود الفرد الأول ويوجد بوجود الفرد الثاني. انعدام الفرد الأول انعدام للطبيعة من جهته، انعدام حصة من حصص وجود الطبيعي في الخارج، انعدام الفرد الثاني كذلك، وهكذا. فكل عدم لفرد مقابل لوجود ذلك الفرد فهو مقابل لوجود حصة من حصص الطبيعي، وهذا ما قد يعبر عنه بنسبة الآباء إلى الأبناء. فيعود البحث من جديد في أن النهي الذي هو الزجر عن الطبيعة كيف يمتثل؟ هذا مسلم كيف يمتثل في العادة. ما هو التكييف الفني لفرقه عن الأمر على مستوى الامتثال؟ هذه خلاصة فكرته، عبارته طويلة، وهذا الكلام عينان أخذه منه السيد الخوئي ولم ينسبه إلى أستاذه، ما يظهر منه أنه من تحقيقاته، وبعد ذلك بعض تلامذة السيد الخوئي نسبوه للسيد الخوئي ما نسبوه لمؤسسه اللي هو المحقق الأصبهاني. ما مهم، هذه نكتة فنية، النسبة وعدم النسبة. هذا الكلام الذي يذكره المحقق الإصفهاني فلسفيا كلام دقيق وصحيح بلا شك ولا ريب، فإن الطبيعة ليست موجودة بوجود منحاز عن الأفراد، ولا أنها كالجسد جزء منها مع هذا الفرد وجزء مع هذا الفرد وجزء مع هذا الفرد، فحتى تنعدم جميع الأجزاء لابد أن تنعدم جميع الأفراد، بل الإنسانية بالمعنى المنطقي بمعنى الكل الطبيعي توجد بكاملها بوجود فرد من أفرادها، وتوجد بكاملها بوجود الفرد الثاني، فهي تتحصص ضمن الحصص الفردية، فكل فرد عدمه هو عدم للإنسانية فيه بلحاظه، ووجوده وجود للإنسانية فيه، وهذا مقصودهم من وجود حصة من الطبيعي مع كل فرد، ما قد يعبر عنه بنسبة الآباء إلى الأبناء. وعلى هذا الأساس فالنهي طلب إعدام الطبيعة، الإعدام المستمر في الخارج يكون من خلال إبقاء الفرد الأول عدم في الزمن الممتد والثاني والثالث والرابع، فهو طلب إعدام كل حصص الطبيعة كما هو واضح. وعليه فحينئذ مما لا شك ولا ريب فيه أنه لا يكفي أن نقول بأن الطبيعة لا تنعدم إلا بانعدام جميع الأفراد، إلا إذا ضممنا إذا هذا ضمم، سيأتي الحديث عنها إن شاء الله. فطلب إعدام الطبيعة في ضمن زيد غير طلب إعدام الطبيعة في ضمن عمرو، في ضمن بكر، في ضمن خالد، وهكذا. من هنا انبرى المحقق صاحب المنطقة رحمه الله لمحاولة الدفاع عن صاحب الكفاية، وعن المشهور في الحقيقة مش بس عن صاحب الكفاية، بأن المحقق الإصفهاني نظر إلى جهة والمحقق صاحب الكفاية وهم نظروا إلى جهة أخرى، فأفاد أن المحقق الإصفهاني كلامه فلسفيا صحيح ودقيق لا غبار عليه. وقوله إن عدم كل فرد هو عدم للحصة الموجودة في ضمن المشخصات الخاصة للفرد، وهذا لا يعني انعدام الطبيعة في ضمن فرد ثاني أو في ضمن فرد ثالث، فكل وجود طارد لعدمه وكل عدم يرتفع معه وجوده المقابل له، طيب جيد، أو يندفع إذا لم يحصل أصلا. لكن هم عندما تكلموا تكلموا في جهة أخرى، صاحب الكفاية المشهور تكلموا عن عدم كل أفراد الطبيعة، وعدم كل أفراد الطبيعة لا يكون إلا بعدم وجود عدم كل حصص، عبروا هيك الطبيعة لا يكون إلا بانعدام جميع وجودات الطبيعة في ضمن الأفراد والحصص حتى الوجود الأول. ومن هنا عبر حسب التقرير بهذا التعبير، وأغلب الظن أنه خطأ في التعبير، فيكون مفاد الناهي النهي عن وجود الفرد الأول من أفراد الطبيعة، وكل فرد نتصور وجوده يكون هو الفرد الأول إن لم يوجد قبله فرد، فيكون الفرد الأول منهي عنه، ما إلى معنى تنطر بالزمان الأول وتجي للزمان الثاني وتوجد فرد بحجة أنه الفرد الثاني، لا، هو كل الفرد الطارد للعدم المخرج للطبيعة إلى الوجود منهي عنه، هيك بعبر. طبعا أغلب الظن يا إخوان أن هذا التعبير ناشئ من خطأ لفظي والله العالم، وإلا فإن الإشكال فيه واضح يا إخوان، فإن مؤداه أن مفاد النهي الزجر عن الوجود الأول من وجودات الطبيعة. فنسأل المحقق هل تلتزم بلازم هذا الكلام وهو أن الإنسان لو عصى بلحاظ الوجود الأول سقط النهي بلحاظ الوجودات الباقية أو لم يسقط؟ من الواضح الجواب بالبداهة في النواهي المتعارفة في معظم النواهي إن لم أقل كلها، أن كل حصة حصة من الحصص مبغوضة، فالقول بأن مفاد النهي هو النهي عن الوجود الأول من وجودات الطبيعة من الواضح جدا أنه يلزم منه أنه إذا أوجد الوجود الأول لم يعد هناك مفاد للنهي، فلم يعد منهي عن إيجاد الفرد الثاني أو الثالث أو الرابع لاحقا. والحال أنه لا شك ولا ريب في أن كل فرد من أفراد الطبيعة يحمل فيه مفسدته الخاصة. طيب، من هنا فإن هذا الكلام لا يصح بظاهره، يحتاج إلى توجيه أو تتميم على أقل تقدير. لكن أصل دفاعه عن صاحب الكفاية في تقديرنا لم يكن أسلوب الدفاع أسلوب موفق ينتهي إلى نتيجة، وعن المشهور طبعا مش بس عن صاحب الكفاية. فيبقى الكلام أن البيان الذي أفاده صاحب الكفاية والجماعة المشهور يحتاج إلى شيء من التتميم ويكون صحيحا، فلا داعي لهذا التحليل الفلسفي الذي أفاده المحقق الإصفهاني وتبناه السيد الخوئي ولا يختلف عليه اثنان في محله، إذ مشهور الأصوليين تبعا لمشهور الفلاسفة يقولون بأن نسبة الكل إلى الأفراد نسبة الآباء إلى الأبناء، مش نسبة الأب إلى الأبناء. فيقال إنما أفيد بهذا المقدار من الطرفين فيه مشكلة، إذ يطالب المحقق الإصفهاني على أساس تحليله بتبرير كون النهي يشمل جميع الأفراد. لماذا؟ ما دام الطبيعة طبائع، في كل حصة تحصل الطبيعة، توجد الطبيعة، فيبقى السؤال قائم: ما هو السبب في أن الامتثال للنهي في العادة لا يحصل إلا بترك جميع الأفراد؟ ألا يكفي ترك صرف وجود الأفراد بأن نترك فرد من الأفراد ولو جئنا بالبقية؟ قطعا لا يكفي، النواهي يكفي. أصلا عادة الإنسان في الغالب لا يستطيع أن يأتي بتمام الأفراد. الآن إذا أنا قيل لا تكرم زيدا، أنا قادر على إكرام جميع أنواع الإكرام، عادة غير قادر الإنسان، ففي صرف وجود مهم لا يؤتى به عادة، ويؤتى ببعض الأفراد، بجملة من الأفراد، بكثير من الأفراد، مش بجميع الأفراد. فلا معنى للنهي عن خصوص صرف الوجود كما هو واضح، لأن هذا منترك على كل حال في العادة. وعليه فلا بد من السؤال عن السبب في كون النهي يشمل جميع الأفراد بناء على كلامه ولا يختص ببعضها دون البعض الآخر. كما أن القائل بأن الطبيعة لا تنعدم يحتاج كلامه إلى توضيح، وأنا في تقديري يحصل الصلح بين الطرفين يا أخوان. هناك مقدمة مطوية في البيانين مفادها وخلاصتها، والسيد الخوئي قارب الحقيقة في هذا المجال. خلاصها ومفادها أنه نوعا في الأوامر تكون المصلحة في الإتيان بالطبيعة ولو بوجودها الأول، إلا أن تكون هنالك قرينة على طلب أكثر من الوجود الأول. مقتضى الإطلاق في صلي إيجاد صرف وجود الصلاة، طبيعة الصلاطية، لأن إيجاد جميع أفراد الصلاة الطولية والعرضية، العرضية تكليف غير المقدور، والطولية مما لا يمكن عادة ولا يراد، فظاهر الكلام ولو أريد لكان به عناية خاصة تحتاج إلى التنصيص من هنا نقول طلب الطبيعة يكتفى فيه بوجود فرد من أفرادها. وجد حصة من حصص الطبيعة في الخارج، وجدت الطبيعة بوجودها. بينما في طرف الناهي تكون المفسدة في إيجاد الفعل هي الحاكمة، والمفسدة كامنة في الأفراد. فعندما يقال لا تشرب الخمر، لا تزني، لا كذا، لا تنظر نظر محرمة، لا تغتب، من الواضح جدا أن كل مصداق مصداق من مصادق الطبيعة فيه مفسدة المنهي عنه. فمقتضى إطلاق الكلام حينئذ، وهذا موافق للوجدان كما هو واضح، مقتضى إطلاق الكلام أن هذه الطبيعة بجميع أفرادها تحمل المفسدة التي بعثت المولى والشارع على النهي. فيكون كل فرد من أفرادها، سواء عبر عنه بالوجود الأول أو عبر عنه بالوجود الثاني أو عبر عنه بالوجود العاشر، الأفراد كانت عرضية أو كانت طولية في عمود الزمان، عرضية يعني في وقت واحد، طولية في طول الزمان. فكل فرد فردين ما دام طارد لعدم الماهية من خلال وجوده ففيه المفسدة، هذا ظاهر النهي. إلا أن يكون المنهي عنه جمع الحصص كما في حالات نادرة، وهذا نادر أصلا، قد لا نجد له مثال في الشرعيات يا أخوان. فما دام على مستوى القاعدة الباعث على النهي المفسدة في الفرد، فنقول كل الأفراد مستقلة في كونها تحمل المفسدة، وهذا بنفسه يسبب كون النهي انحلاله بلحاظ كل حصة 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 من الحصص. ولذا لا يمتثل النهي إلا بترك جميع الحصص. ويترتب على هذا، انتبهوا يا أخوة حتى نكمل الصورة الوجدانية، يترتب على هذا نتيجة طبيعية لا نصل إليها فيما لو قلنا فقط بمقالة صاحب الكفاية والمشهور واقتصرنا عليها، أو مقالة الإصفهاني واقتصرنا عليها. شو اللي بيترتب على هذا؟ أن الامتثال ليس امتثالا واحدا، امتثالات عديدة. كلما واجهت شرب خمرين ومنعت زجرت نفسي عنه فقد امتثلت النهي بحسبه. امتثال النهي مش امتثال بسيط وانتهى. اليوم الأول دخلت وجدت خمرا يشرب، كففت نفسي عنه، دعيت إليه كففت نفسي عنه، بعد ساعة كذلك، اليوم الثاني كذلك، ألا أكون في المرة الأولى ممتثل للنهي وفي المرة الثانية ممتثل وفي المرة الثالثة ممتثل؟ قطعا يصدق أني ممتثل. النهي لم يسقط أبدا بزجر نفسي عن الخمر في المرة الأولى، والعكس بالعكس، إذا زجرت نفسي، إذا لم أزجر نفسي في المرة الأولى لا سمح الله وزجرتها في المرة الثانية، يقال في المرة الثانية أنا ممتثل أم لا يقال؟ ما شربت الخمر مرة ثانية والعياذ بالله بالحظ الأولى مش ممتثل، والله مش ممتثل قطعا ممتثل أنا في المرة الثانية. لا، أنا بدي أقول أصلا النهي مفاده هيك، النهي مفاده ناشئ من ميلاد، مش هيك؟ الميلاد تابع، نشأت منه إرادة، الإرادة نشأ منها صياغة اعتبار لإيصاله إلى المكلف. فلما بيقول الله لا تزني، شو بينفهم عرفا من كلمة لا تزني؟ يعني لا توجد أي فرد فرد من أفراد الزنا. فإذا أوجد فردا لم يمتثل النهي لحاضه. إذا فرد الثاني تعرضت له امرأة أو تعرض لها أو نازعته نفسه فكفها،
يعد منتفي باللحاظة الثانية. هذا من أصلا بديهي
في باب النواهي المتعارف،
إلا إذا النهي كان بنحو العموم المجموع. كل شيء من الكلام غدا إن شاء الله. طيب على هذا الأساس فهذا الأمر يخضع لمبادئ النهي ومبادئ الأمر، ومقتضى إطلاق النهي أن يكون النهي متعددا بعدد أفراد المنهي عنه، وليكن هذا بالدقة، وأنا لا أشك أن هذا هو مراد صاحب الكفاية والمشهور عندما قالوا بأن النهي طلب إعدام الطبيعة، والطبيعة لا تنعدم إلا من إعدام تمام أفرادها. فالمقصود مش ما فهمه المحق الإصفهاني، مطلوب طلب إعدام جميع حصص الطبيعة، يعني جميع وجودات الطبيعة بنحو العموم الاستغراقي. هذا مقصود. إذا هذا مقصوده ارتفع إشكال المحق الإصفهاني، وهذا التتميم بحاجة إليه حتى بيان المحقق الإصفهاني، لأن الإصفهاني مطالب بعد ذلك بأن بالدليل على أن النهي يشمل جميع الحصص. أنت شو قلت يا محققنا الإصفهاني؟ قال إنه ما إلى الطبيعة وجود وحداني، وجودها بعدد أفرادها في الخارج، وكل وجود طارد لعدمه. على رأسنا، مين قال لك إنه النهي يطلب إعدام جميع الأفراد إذا لم يكن مقيدا، إذا كان مطلقا؟ أيضا نحتاج إلى هذا التتميم بلحاظ بيانه لكي يتم المطلوب. والنكتة في هذا المجال ليست شيئا غير الالتفات إلى أن النهي ناشئ من الملاك والمفسدة الكامنة في كل فرد من الأفراد، وأما الأمر فهو ناشئ من وجود المصلحة في الطبيعة التي تتحقق بوجودها الأول، تتحقق بوجودها الأول، فلا يكون مطلوب إلا الوجود الأول في طرف الأمر، لأنه طلب تحقيق طبيعي الطبيعة، صرف الطبيعة، وهي توجد بوجود أول. بينما في النهي طلب إعدام الطبيعة ولا تنعدم إلا بالإعدام تمام حصصها وأفرادها. صحيح شيخنا على رأسنا إنعدام الطبيعة في هذا الفرد عدم الطبيعة فيه، وفي الثاني عدم الطبيعة فيه، وفي الثالث عدم الطبيعة فيه. أساسا بالدقة تناقل سفيا هذا الكلام مش كتير ماشي، لأنه لا ميزة في الأعداد، ما هو واضح. جيد ماشي، والعدم المنتسب عدم اعتباري، مو يعني النسبة اعتبارية وليست حقيقية في باب الأعداد. فهذا الكلام خلقت منه قضية يعني بسبب كلام المحقق الإصفهاني، ولم تكن قبل ذلك يعني، والحال أنه أنا في تقديري ما كان في داعي. وهذا التحليل الوجداني هو المدخل لحل إشكالية أخرى سوف نتعرض لها في الجهة الثالثة ونقتصر عليها في هذه الأبحاث إن شاء الله اللفظية منها، وهي ما تأتي غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله.